الصلاة والسلام على محمد وعلى العاصمين الأنبياء وعلى آلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام أيضا في الأجوبة أو الحلول التي ذكرها الأعلام في الجمع بين الحكم الظاهر والواقعي. وهي في الواقع هذا البحث هو في جواب شبهة ابن قبة. وحتى لو لم يكن جواب شبهة ابن قبة فيجب أن يتعرض لهذا البحث باعتبار ما دامت هناك أحكام واقعية وأحكام واقعية وأن لله سبحانه وتعالى في كل واقعة حكم، حيث يأتي البحث أن هذه الأحكام الظاهرية المجعولة من خلال الأمارات أو الأصول كيف تجتمع مع الأحكام الواقعية. الأجوبة تعددت، أجوبة متعددة، منها أجوبة المصلحة السلوكية التي ذكرها الشيخ الأعظم والمنزل النعيمي، وأجوبة تتعرض يعني تعدد هذه الأجوبة لتعدد الإشكالات وتعين ومحاولة حل الإشكال في كل جواب من جهة معينة. المنزل النعيمي رحمة الله عليه ذكر بأن الشيء الذي اختاره هو أنه لا يوجد هناك حكم مجعول على طبق الأمارة، وإنما الأمارة ليست إلا طريق لمعرفة الواقع، وأن الأمارة هي مجعولة وجعلت علما تعبدا، فهي علم تعبدي، ويترتب هذا العلم على هذا العلم التعبدي المنجزية والمغدرية. فالأمارة لها كاشفية ناقصة، إراءتها ناقصة، طريقيتها ناقصة. فيأتي الشارع ويكمل هذه الطريقية ويكمل هذه الكاشفية والإراءة فيتعرف تكون علما تعبديا. وهذا اللي ذكر في الأمارات هي نفسه في الأصول العملية المحرزة التي يكون لها نظرا إلى الواقع، كالاستصحاب وقاعدة الفراغ والتجاوز وقاعدة اليد وغيرها، التي هي من القواعد الشرعية ومن الأصول التي يعبر عنها محرزة، يعني التي لها نظر إلى الواقع والتي هي تكون طريقا إلى الواقع. على نفس البيان ونفس الكلام، كما أن الأمارات لم يكن فيها حكم معين ولم تكن هناك حكم شرعي معين على طبق الأمارة، في مثل هذه الموارد أيضا لا يوجد هناك حكم شرعي خاص على طبق هذه الأمارات، وإنما هنا هو تتميم كاشفيتها وتكون علما تعبديا. وهذا العلم التعبدي يترتب عليه، يعني هي منزلة العلم ومثل العلم في مقام الجري العملي، يعني في مقام اتباعها ووجوب اتباعها والسير على ما أدت إليه، هو نفسه كالعلم الوجداني. فلذلك كما ذكرنا قلنا أنها تقوم الأمارات مقام القطع الطريقي والقطع الموضوعي المأخوذ على نحو الطريقية. نعم، هذا بينا في يعني عندما كان المجعول فيها كلها واحد، وهو تتميم الكاشفية وتتميم هذه الإراءة، هذا بينا في أنه توجد هناك مرتبة أو تقدم بعضها على البعض الآخر، ماكو منافات في ذلك. وإن كان المجعول فيها واحد إلا أنه الأمارات تتقدم على الأصول المحرزة، وهذا ما ينافي، لأنه كما أنه الأمارات تتقدم على الأصول المحرزة كذلك الأمارات تتقدم على بعضها البعض، يعني هناك ترتيب بين الأمارات، يعني البينة مقدمة على قاعدة اليد، حكم الحاكم مقدم على البينة، الإقرار مقدم على حكم الحاكم، فهذه كلها أمارات، ومع ذلك هناك ترتيب فيما بينها. فوجود الترتيب فيما بينها لا يدل على التفاوت في المجعول فيها، فيبقى أن المجعول فيها واحد وهو تتميمها وجعلها علما تعبديا، ولا يكون هناك حكم شرعي هو المجعول، حتى نرد في إشكال اجتماع المثلين أو اجتماع الضدين. فبالتالي يكون في مثل هذه الموارد، في مثل هذه الموارد ينتفي هذا الاجتماع من خلال هذا الطريق ومن خلال هذا المبنى في جعل الأحكام الظاهرية وجعل الإمارات والأصول. هذا في ناحية الأصول، الإمارات والأصول المحرزة. أما الأصول غير المحرزة وهي التي لا نظر فيها إلى الواقع كالبراءة والاحتياط التي ليست لها نظر في الواقع وإنما هي أصول عملية ووظائف عملية مقرر المكلف في حالات الشك، في حالات الشك، في حالات الحيرة ولا يعلم ماذا يفعل، حين الشارع جعل له هذا الطريق وجعل له هذه الأصول للمكلف لكي يتبعها. في الأصول المحرزة عندما يقول له الشارع أنه احتط، أو تقول له الشارع بأنه عدم ترخيص في فعل هذا الأمر عند الشك في حكم معين، يعني يكون في الأصل المحرز أنه إما تنجيزيك الاحتياط يجب عليه العمل والجمع بين المحتملات، أو الترك إذا كانت محتملات الترك في الشك في الحرمة، أو البراءة وهو الترخيص في الفعل والترخيص بمعنى عدم البناء على الحكم الإلزامي. يقول الوظيفة العملية التي تبينها هذه الأصول هي على هذين النحوين. هذه الوظيفة حتى نبين موقع الحكم الظاهري منها وأنه هل يؤدي إلى اجتماع المثلين أو يؤدي إلى تضييع المصلحة الموجودة في الأحكام الشرعية الواقعية، يقول نحن لابد أن نتوجه إلى أن المولى عندما يجعل حكما معينا فيجعل أن هناك مصلحة معينة في هذا الحكم وملاك لهذا الحكم، فيأتي بحكم من أجل أو يصدر حكما ويجعل إنشاء من أجل تحقق هذا الملاك وتحقق هذه المصلحة في الخارج، هذا لا ريب فيه. وهذه الأحكام لا تكون محركة للمكلف إلا إذا وصلت إليه، باعتبار أن الذي يحرك المكلف هو الذي يبعثه نحو الحركة ونحو الامتثال هو وصول الحكم إليه ومعرفة هذا الحكم، حين يتحرك نحو هذا الحكم لتنفيذه وتحقيقه في الخارج. فلذلك الملاك وحده أو وجود الحكم واقعا في الخارج من دون وتحقق الحكم من دون وصول ومن دون علم لا يحقق محركية ولا باعثية للمكلف نحو العمل. فحينئذ نأتي في بعض الموارد، هذه الموارد التي يكون فيها ملاك للحكم، يكون فيها محتضر للحكم، وقد يكون هناك حكما واقعيا موجودا وصادر من قبل المولى إلا أن المكلف لا يعلم به، لكن الشارع يعلم أن هذا الحكم يبلغ من الأهمية بمقام بحيث لا يرضى بتركه، بحيث أن المولى لا يرضى بترك هذا الحكم، فيتحفظ على هذا الحكم ويحاول أن يجعل هناك سور، هذا السور هو أكبر من هذا الحكم، حتى يجعل المكلف بعيد تمام البعد عن الوقوع في المفسدة. فلذلك يجعل له الاحتياط، يعني مثل في بقية الأمور التي حتى لا ترتكب حراما معينا انت لا تفعل مقدمة الحرام، فرضا مقدمة الحرام لا تفعله حتى لا تؤدي بك الى ارتكاب هذا المحرم، فأنت مو بس تارك المحرم، أنت تقوم بترك ماذا؟ بترك مقدمته. زين، هذا ترك المقدمة لماذا؟ أنا سألك السؤال، يقول حتى أتحفظ أن لا أقع في إشكالية ولا أقع في الحرام. فالشارع في بعض الأحيان يكون له تلك الأهمية وذلك الرعاية الخاصة لبعض الأحكام التي يريد التحفظ عليها. صحيح الحكم إذا لم يصل إليك ولم تعلم به لا يكون محركا. فإذا ما وصل إليك الحكم موجود في الواقع، لكنه لوجود ظروف معينة لم يصل إليك الحكم. فالشارع إما أن لا يريدك أن تراعي ذلك الواقع، لا يجد الحكم بتلك الأهمية التي تجب مراعاته، وإما أن يكون ذلك الحكم الواقعي الذي له وجود في الواقع له أهمية كبيرة، بحيث أن الشارع حتى مع عدم علمك به يريدك أن تحافظ عليه. أنت ما تدري به، لكن الشارع حتى مع عدم العلم به يريد أن يحافظ على هذا الواقع، لأن هذا الواقع وهذا الحكم الواقعي بلغ من الأهمية بحيث أنه من دون أن يصل إليك وتعلم به أنا أريدك تحافظ عليه. فهنا المحركية والباعثية إنما تتحقق بالوصول، تتحقق بالعلم، تتحقق بعلم المكلف أن هذا حرام، أن هناك أن هنا حرمة القتل، أن هنا حرمة الوضع، حرمة التعدي عن المال، حرمة كذا. فالشارع من أجل هذه الحرمة، العلم بالحرمة إذا وصل إليك وعلمت به خف بها، بعدها هو راح يكون المحرك والباعث أو الزاجر، يوجد البعث والزجر في نفسك. أما إذا لم تعلم به، إذا لم تعلم به فأنت راح ترتكب، فأنت راح تترك. يحرم وطو هذه المرأة، لماذا؟ لأنها أختك بالرضاعة، هذا في الواقع. فأنت إذا ما دريت ولكن شككت في الأمر، لأن المسألة متعلقة بالفروج، متعلقة بالأعراض، متعلقة بالأموال، متعلقة بالنفوس، فالشارع يقول حتى مع عدم علمك أنا أريدك تبتعد. فيأتي الأمر بالاحتياط، احتط لدينك من أجل المحافظة على ذلك الحكم الواقعي. لذلك الاحتياط عندما أوجبه الشارع على المكلفين وقال لهم يجب عليكم الاحتياط، احتط لدينك، أخوك دينك فاحتط لدينك، الغرض منه المحافظة على ذلك الحكم الإلزامي الواقعي حتى مع عدم علمك ووصوله إليك، أنا أريد أحافظ عليه. فهنا حينئذ أكو هذه المصلحة، وأن ملاك الحكم وصل إلى تلك الدرجة من الأهمية بحيث أن الشارع لا يرضى بتفويته حتى مع عدم وصوله إليك، يرضى بتفويته، هذا يجب تحصيله. فيأتي الأمر بالاحتياط حينئذ، أمرك بالاحتياط. زين، عندما أمرك بالاحتياط وكان هناك حكم واقعي أن هذه المرأة هي في الواقع أختك في الرضاعة فيحرم عليك وطئها، فهنا الاحتياط هل موجب لتحقق حكم آخر بالإضافة؟ يعني اترك وطئها، الاحتياط وقت الاحتياط هو ترك وطئها، فالحرمة الواقعية موجودة وعند هناك حرمة تحققت بالاحتياط، فيقول هذا ما يؤدي لا اجتماع المثلين ولا الضدين. لماذا؟ يقول لأن هذا تعبير عن نفس الحكم الواقعي، غايتها تعدد في الإنشاء، تعدد في الإبراز واختلاف في الإبراز. الشارع مرة يقول لك يحرم عليك نكاح هذه المرأة لأنها أختك، وتارة يقول لك الشارع في حالات شكك يحرم عليك وطئها، فهو بنفس المعنى غايتها كيفية إيصال الحرمة إليك تختلف. إبرازه إنشاءين يعبران عن ماذا؟ يعبران عن معنى واحد وهو عدم وطئ هذه المرأة. غايتها عدم وطئ هذه المرأة، تارة يكون بلسان اجتناب حرمة تكليفية، وتارة يكون بلسان الاحتياط. فالاحتياط وذلك الحكم الواقعي يعبران عن نفس الحكم، لا أنهما حكمان مختلفان، وإنما هما إنشاءين، هذان الإنشاءان حينئذ هذان الإنشاءان يعبران عن ذلك الواقع الواحد الذي أراد الشارع، وأن ملاكه بلغ من تلك الدرجة من الأهمية بحيث أن الشارع يريدك المحافظ عليه حتى لو لم تعلم بذلك الحكم الواقعي ولم يصل إليه كذلك الحكم الواقعي، فحينئذ ما عندنا حكمين متغايرين حتى نقول أن إيجاب الاحتياط هو حكم آخر ووجوب الحكم الواقعي هو حكم آخر. لا، هو حكم واحد وواقع واحد. هذا الواقع الواحد جاء فيه تعبيران وجاء فيه إنشاءان، هذان الإنشاءان يعبران عن ماذا؟ عن ذلك الحكم الواحد والواقع الواحد. هذا أولا. فإذا احتط ولم يكن هناك حكم واقعي، يعني احتط تركت وضع هذه المرأة لكن هذه المرأة ليست أختك بالرضاعة، فلا يوجد هناك حكما شرعيا واقعيا باجتناب وطء هذه المرأة، هي ليست أختك في الرضاعة، وبالتالي حينئذ الاحتياط هنا لم يكن في محله. فيقول في مثل هذه الموارد حتى لو لم يكن هنا غاية سوف يتبين أن هذا الاحتياط ليس طريقا للمحافظة على الواقع، وإنما هذا الاحتياط كان تخيليا. إذن الاحتياط في الصورة الأولى عندما يكون هناك حكم واقعي يكون طريقا للمحافظة على الواقع، طريق للمحافظة على الواقع المهم الذي فيه حكم واقعي. أما عندما لا يكون هناك حكم واقعي حينئذ الاحتياط شنو فائدته؟ الاحتياط يقول حينئذ الاحتياط بعد ما راح يكون طريق إلى ماذا؟ ماكو واقع أنا اللي أحافظ عليه. فلذلك يكون الاحتياط ليس احتياطا حقيقيا وإنما هو أشبه بالتخيلي، يعني تخيلت وجود حكم واقعي فاحتطت له، وإلا فلا وجود للاحتياط أصلا ولا وجوب الاحتياط. هنا وجوب الاحتياط بعد ما له معنى، فأنت تخيلت وجوب الاحتياط في مثل هذا المورد. أما في الصورة الأولى لا، أو وجوب الاحتياط وجوب صحيح باعتباري طريق للمحافظ على ذلك الواقع، وذلك الواقع ورعايته، وذلك الواقع هو ترك وطئ هذه المرأة، لأن في موردها حكم شرعي واقعي. إذن عندما يريد الشارع المحافظ على تلك الملاكات ورعاية تلك الأمور المهمة فإنه يوجب الاحتياط. أما في بعض الأحيان الحكم الشرعي الواقعي لا يكون تلك المرتبة من الأهمية التي يحتاج أن شنو؟ أن يبعدك عنها 100 متر. لا، إذا عرفت ابتعد عنه، أما إذا ما عرفت ما بيضرر، يعني مو أنه ما راح يفوتك شيء، لكنه ليس بتلك الدرجة من الأهمية بأن أجعل حوله شنو في الحمى معين وأجعل له في الحدود بعيدة عنه حتى تبعدك عنه، وهي المحرمات أو الأحكام التي لا تتعلق بالنفوس والأعراض والأموال والمصالح العامة المهمة جدا، ما بيها هذا. فحينئذ الشارع يجعل لك الترخيص، فجعل الترخيص في مثل هذه الموارد هي جعل الإباحة البراءة. حينئذ جعل الترخيص فيها أكو مشكلة، يعني جعل الترخيص فيها مع قد يكون هناك حق واقعي، يعني في الاحتياط ووجود الحكم الواقعي قلنا بأن الاحتياط هنا لا يكون وجوبا آخر في مقام الحكم الواقعي، وإنما هو تعبير عن نفس الحكم الواقعي لكن تعبير بصيغة أخرى. هنا ترخيص في الفعل. فإذا كان الحكم الواقعي هو الوجوب يجوز لك تركه، إذا كان الحكم الواقعي هو الحرمان يجوز لك فعله، فهنا ترخيص. فهنا أيضا ترخيص في الترك أو الفعل مع وجود حكم واقعي بالإلزام. غاية الشارع يرى أن هذا الحكم الواقعي ليس بالغا من الدرجة والأهمية حتى يجب الاحتياط فيه، وإنما البراءة وهو الترخيص. فالترخيص راح يكون مخالف للحكم الواقعي. الحكم الواقعي أكو وجوب أكو حرمة فأنت فيه. بالترخيص حين ترفع عن ذلك الحكم الإلزام. فهل يؤدي إلى اشتباه على المثلين؟ يقول لا، باعتبار هنا الرتبة بينهما مختلفة. أن الحكم الواقعي هو في، أنت الآن جاهل بالحكم الواقعي وفي حالة شك في الحكم الواقعي، وما دمت شاكا بالحكم الواقعي حينئذ يكون اتباع الحكم الظاهري لا ضير فيه، ولا يكون اجتماع الحكمين ولا اجتماع المثلين ولا اجتماع الضدين، باعتبار اجتماع الضدين هنا ماكو مثلين عندي، لأن الحكم إما الواجب أو الحرمة والترخيص في الفعل، فلا يكون هناك أي اجتماع للضدين باعتبار اختلاف الرتبة بينهما، وهذا الاختلاف في الرتبة هو المصحح لجعل الترخيص الظاهري. محقق النعيم مرزا النعيم رحمة الله عليه يضيف إليها إضافة أخرى ويقول أن حالات الشك التي تكون للمكلف تارة الشك يكون كصفة نفسانية يتصف بها الإنسان، وتارة يكون الشك باعتباره موجب لتحير المكلف في حالات الفعل. أن الشك هو صفة نفسانية، الأصل فيه أن تكون صفة نفسانية في مقام العلم، في مقابل الجهل، في مقابل الظن وغيرها. الشك هي صفة نفسانية في المكلف، هذا مرتبة. المرتبة الثانية والمعنى الآخر للشك أن يكون الشك له معنى التحير في مقام العمل، أنه في مقام العمل ماذا تعمل؟ تكون متحيرا. حينئذ عندما نقول أن الأحكام الظاهرية أخذ في موضوعها الشك، الترخيص الظاهري الذي وضع في البراءة أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي. هذا الشك في الحكم الواقعي على أي نحو؟ هل هو على نحو الشك كصفة نفسانية أو في مقام التحير؟ يقول لا، أخذ باعتبار الشك في مقام التحير وليس الشك كصفة نفسانية، وإن لذلك عبرنا عنها بأنها وظائف عملية مو مثل الأصول المحرزة. الأصول المحرزة التي لها نظر في الواقع، حينئذ ناظر إلى تحديد هذا الواقع والوصول إلى هذا الواقع، فتكون كعلم التعبدي حتى ينظر يرفعها إلى مصاف العلم ويزيل حالة الشك النفساني. أما في الأصول غير المحرزة فإنه عندما يكون هناك اختلاف في الرتبة، هذا الاختلاف في الرتبة يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن هذا الوظيفة العملية يضيف إلى أنه في مقام العمل ماذا تفعل. أما بالنسبة إلى الشك النفساني واللحاظ الأول، هذا حينئذ الدليل نفسه إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا. مطلقا بمعنى أنه يشمل حالة العلم والجهل، مقيدا بحالة العلم. هذا الإطلاق مطلقا أو مقيدا وإن لم يكن يستطع الدليل أن يأخذه بلسانه، وإنما يأخذ بمتمم الجعل الذي يؤدي إلى نتيجة التقييد أو نتيجة الإطلاق. يعني عدم وجود متمم للجعل وعدم وجود ما يتمم هذا الجعل جعل آخر نحصل على نتيجة الإطلاق، وإذا وجد متمم الجعل بالتقييد فحين نأخذه بالتقييد. هذا الكلام اللي ذكره المرزا النعيمي في الأصول غير المحرزة كان محل تأمل ومحل تعليق بين